وصلنا. العاشرة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين: وزير الخارجية الإيراني يختتم جولة إقليمية قادته إلى سوريا ولبنان. قتل 3 جنود سوريين في محافظة اللاذقية بقصف شنه تنظيم جبهة النصرة الإرهابي. وصنعاء تؤكد أن أطرافا دولية على رأسها أمريكا وبريطانيا لا تريد أن يستقر الوضع في اليمن. تفاصيل النشرة: أنهى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان جولة إقليمية قادته إلى كل من سوريا ولبنان. ففي دمشق التقى أمير عبد اللهيان الرئيس السوري بشار الأسد، الذي أكد حرص بلاده على التواصل المستمر وتنسيق المواقف مع طهران، مشددا على الأهمية القصوى لهذا التنسيق في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، داعيا نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة دمشق. وفي بيروت أجرى وزير الخارجية الإيراني لقاءات متعددة مع المسؤولين اللبنانيين، أكد خلالها على وقوف إيران مع لبنان ومد يدها لتقوية العلاقات ومساندة لبنان للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية، مشددا على موقف إيران الثابت في دعم لبنان حكومة وشعبا ومقاومة. أعلن المركز الروسي للمصالحة في حميميم مقتل 3 جنود سوريين في محافظة اللاذقية بقصف شنه تنظيم جبهة النصرة الإرهابي من قرى إدلب المحاذية على مواقع الجيش السوري. وأوضح المركز في بيان أن مسلحي النصرة نفذوا خلال اليوم الأخير عملية قصف واحدة بقذائف الهاون في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غرب سوريا. وفي الحسكة استولى مسلح قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي على مركز الإعاقة السمعية في حي غويران، وهو المعهد الخاص بالصم والبكم، وطردوا الطلاب والكادر التعليمي منه وحولوه إلى مقر لهم. قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية إن الوفد العماني يسعى بكل جد وإخلاص لحل الأزمة اليمنية، لكن القرار بيد الطرف الآخر، مؤكدا أن ما بعد زيارة الوفد العماني لن يكون كما قبلها. وأضاف ضيف الله الشامي أن الوضع الإنساني في اليمن هو الأولوية، لافتا إلى أن النتائج الإيجابية التي تم الحديث عنها يجب أن تطبق على أرض الواقع. وأشار إلى أن ثروة اليمن الوطنية كفيلة بعملية البناء، معتبرا أن هناك أطرافا دولية على رأسها أمريكا وبريطانيا لا تريد أن يستقر الوضع في البلاد. اندلعت مساء أمس اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة يعبو جنوب غرب جنين بالضفة الغربية عقب اقتحام الأخيرة البلدة. وبحسب وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر محلية، أن آلية عسكرية إسرائيلية قد تعطلت إثر الاشتباكات التي دارت في البلدة. إلى ذلك أصيب شاب فلسطيني واعتقل آخر في اعتداءين منفصلين نفذتهما قوات الاحتلال الصهيوني في القدس المحتلة. وكان آلاف الفلسطينيين قد شيعوا أمس جثمان الشهيد أحمد كحل الذي سقط برصاص الاحتلال وأصيب نجله بجروح قرب بلدة سلوى شرق رام الله. أعلنت المعارضة الإسرائيلية عزمها تنفيذ إضراب إثر تصاعد حالة التوتر الداخلي في دولة الاحتلال، وذلك بعد يوم من المظاهرات الحاشدة ضد الحكومة اليمنية ورئيسها المتهم بالفساد بنيامين نتنياهو. بدوره رفض نتنياهو مطالب آلاف المتظاهرين الذين احتجوا ضد تعديلات تعتزم حكومته إدخالها على المنظومة القضائية، بينما حذر رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ من أزمة دستورية تاريخية. إلى ذلك شهدت مدينة القدس المحتلة أعمال شغب من قبل الصهاينة بعد تصدي الشرطة الإسرائيلية لمظاهرة قام بها متدينون يهود ضد متجر للهواتف المحمولة. كشف الرئيس التركي أن بلاده طلبت من السويد تسليمها مطلوبين لديها مقابل دعم أنقرة عضوية ستوكهولم في الناتو. وحذر رجب طيب أردوغان من أن علاقات أنقرة مع ستوكهولم يمكن أن تصبح أكثر توترا إذا لم تتخذ السويد إجراءات ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. وقال إن حزب العمال الكردستاني لا ينشط فقط في السويد بل في شتى أنحاء أوروبا. وأضاف أن الأتراك يشاهدون تظاهرات البيكاكي في شوارع السويد التي نحذر ستوكهولم منها، لكن للأسف هذه التظاهرات لم تتوقف. أعلنت الشرطة الألمانية إصابة نحو 70 من عناصرها بجروح في صدامات مع آلاف المحتجين المعارضين لتوسيع منجم للفحم غرب البلاد، وقالت إنها اعتقلت 150 شخصا من أجل التحقيق معهم. ويقول المحتجون إن فتح المنجم سيؤدي إلى تدمير قرية لوتيزيرات في حوض الراين بين دوسلتروف وكولونيا. وفي وقت سابق قالت الحكومة الألمانية إنها قررت توسيع المنجم لأنه يعوض جزءا من الغاز الروسي الذي تم التخلي عنه على خلفية العقوبات ضد موسكو بسبب حرب أوكرانيا، وهو ما يرفضه المعارضون باسم مكافحة الوقود الأحفوري. في ختام هذه النشرة تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. وزير الخارجية الإيراني يختتم جولة إقليمية قادته إلى سوريا ولبنان. مقتل 3 جنود سوريين في محافظة اللاذقية بقصف شنده تنظيم جبهة النصرة الإرهابي. وصنعاء تؤكد أن أطرافا دولية على رأسها أمريكا وبريطانيا لا تريد أن يستقر الوضع في اليمن. من الإذاعة العربية في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمت لحضراتكم هذه النشرة الإخبارية. شكرا على طيب المتابعة وحسن الإصغاء. السلام عليكم ورحمة.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخرا واعتزازا أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثير من السعادة، لنساهم معا في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-989-38-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شد ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. تجلى الله في الهادي جمالا وليس كمثله شيء تعالى، ونفس محمد نصا علي جمالا بل جلالا بل كمالا، فصل عليه والآل دوما لتسقى كأس كوثرهم زلالا. أهلا بكم أحبتنا الأفاضل، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومكم باقات ورد، يومكم ياسمين، يومكم خير وحب وسعادة، يومكم براءة ووفاء، يومكم قصائد وابتسامات. حيا الله أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بكم أعزائنا، أهلا بكم في برنامجكم دنيا الشباب من إذاعة طهران العربية. أهلا بالأعزاء. الفشل في الصداقة، الأسباب والعلاج هو موضوع حديثنا لهذا اليوم إن شاء الله. حياكم الله أحبتي الكرام. إني إني لأفرح بالعزيز إذا سأل، ويسر قلبي إن تواصل أو وصل، وأظل أذكر رائعات حروفه مهما تباعدنا وطال بنا الأجل. شاركونا هذا اللقاء، شاركونا هذا المحور على أرقام هواتفنا المباشرة التي تأتيكم بعد ثواني. وأيضاً 22-01-37-62 ورقم العاصمة طهران 098-21، والرقم الواتسابي هو 098-93-88-78-45. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا، فدعه لا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا، إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في خل يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. سلام سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفة. هذا ما قالها من الأبيات الشعرية الإمام الشافعي. وننتقل إلى صلب الموضوع، إلى الفشل في الصداقة، ما هي أسبابها وما هي علاجاتها؟ الصداقة أحبتي الكرام هي حالة من الحب، من المودة، الاحترام، الثقة، الصدق، الصدق، التفاهم، التعاون، الإخلاص بين شخصين أو مجموعة من الأشخاص، وتنتهي بفقدان أحد هذه الأركان. الصداقة تعد من العلاقات المهمة والمميزة في مجتمعاتنا، وإنها علاقة تفاعلية، أي تتضمن العديد من التفاعلات بين شخصين أو أكثر. الصداقة حقيقة عندما يضع الصديق الحقيقي سعادتك قبل صداقتك، أي من الممكن أن يقوم بعدم التحدث عن شيء أو موضوع يزعجك. هذه من سمات الصداقة القوية الصادقة. في كثير من الأحيان تمتد الصداقة من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد، فالكثير من الصداقات تكونت في مرحلة الطفولة ومن خلال حب الأطفال للعب مع أطفال آخرين، وهم أي الأطفال لديهم القدرة على تكوين صداقات حقيقية وأكثر وضوحا، لا تكسر مع مرور الزمن، ولا يستطيع أحد أن يخرب أو يكسر هذه الصداقة. تكوين الصداقات الحقيقية والمحافظة عليها أمر صعب جدا جدا في ظل التطورات الحديثة التي طرأت على العالم. لماذا؟ لأن الكثير منا منشغل بأمور الحياة المتعددة والمهلكة، منها الوظائف، منها متطلبات الحياة الأسرية، من أطفال، زوج، زوجة، وهناك عدة أسباب رئيسية تؤدي إلى فشل تكوين الصداقات أو فشل الحفاظ على هذه الصداقات. نجلس في هذا اللقاء أحبتي للحديث عن تداعيات أهمية الصداقة بين الشباب، وإشكاليات وأسباب فشل الصداقات، وما يجب وما لا يجب لترميم هذه العلاقات.
دنيا الشباب. آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعاً في دنياكم دنيا الشباب. دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. يأتيكم برنامج دنيا الشباب مباشرة على الهواء أيام السبت والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 10:10 صباحا، فيما يعاد عليكم بثه في نفس اليوم السبت والاثنين عند الساعة 6:15 عصرا بتوقيت طهران. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
حياكم الله أحبتنا الكرام، ونسأل الله تعالى أن يفيض عليكم بصداقات وأصدقاء أوفياء إن شاء الله، ولا يعني يلمس أي مكروب وأي مكروه تلك العلاقة وتلك الصداقة. طبعا من الصعب جدا اللقاء والبقاء مع صديق أو صديقة تكون وفية دائما معنا، لكن هناك الكثير من الصداقات أيضا خلدت في إن كان في تاريخنا أو حتى في تاريخ العائلة، يعني حتى في العوائل التي نحن نحضر فيها نلمس هذا الموضوع، بأن هناك بعض الصداقات تتكون من الطفولة حتى آخر يوم من حياتهما، وبالعكس أيضا موجودة تلك الصداقات المزيفة المبنية على المصالح وعلى المزاجية، فأبعدنا الله تعالى عن هذه العلاقات إن شاء الله. الآن ننتقل إلى الأستاذ علي المدهوش التربوي من العراق، نسمع ما هي وجهة نظره حول موضوع حديثنا ونعود إليكم إن شاء الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم، وأسعدت أوقاتا، اسمحوا لي ورحب بضيفي الكريم أستاذ علي المدهوش الباحث التربوي من العراق. أستاذ علي تفضل، كيف تنظرون إلى أهم الحدود التي رسمها التربويون في إيجاد العلاقات مع الأصدقاء؟
كما هو معروف بأن الصداقة هي عبارة عن علاقة مودة ومحبة بين شخصين، ويكون فيها شعور متبادل تربط بينهما صداقة متينة، وعلى هذا الأساس سميت الصداقة صداقة لصدق المشاعر ما بين الطرفين، لذلك فهي تؤثر تأثيرا كبيرا جدا على الأصدقاء فيما بينهم، ولهذا قيل بأن الصاحب ساحب، ولذلك لم يقولون الأب ساحب، ولا يقولون الأم ساحبة، ولم يقولون الأخ ساحب، وإنما قالوا الصاحب ساحب لشدة تأثير هذه العلاقة ما بين الطرفين، فهي يعني تؤثر من ناحية النجاح، الإرادة، الطاقة الإيجابية، والعكس فهي ممكن أن يكون سحبا للأسفل، في أن يكون هنالك طاقة سلبية وهنالك نكوصا وهنالك تدني وهنالك وهنا نفسيا، فيفترض علينا أن نعتني كثيرا جدا باختيار الصحبة والصداقة، لأنها تؤثر على مسيرة حياتنا ومسيرة حياة يعني مستقبلنا وتحقيق أهدافنا. ووجدوا بأن الذين يعني تفوقوا دراسيا على سبيل المثال، وكانت هنالك لديهم يعني منجزات على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد المهني والمالي، كانوا يختارون صحبتهم وصداقتهم بعناية تامة، لأن عملية نقل النجاح وهو وعدوى النجاح ينتقل بشكل عجيب جدا ما بين الأصحاب سلبا كان أو إيجابا. لذلك يفترض على يعني الذين يريدون أن يبنون علاقات صداقة
أن يختارون الصاحب بعناية تامة، لأنها أهم وسائل التميز، أهم وسائل التفوق، أهم وسائل السعادة، أهم وسائل التحقيق الأهداف الكبرى. لذلك علينا أنه تكون دائرة الصداقة دائرة مهمة جدا، يكون بها فلترة، يكون بها عناية، تكون هنالك معايير، لأن التساهل في هذا المضمار يؤدي فينا يعني لا سامح الله أما انهيارا أو نكوصا أو تأثيرا، لأن عدوى هذا المجال لا يمكن لنا أن نفتك منه، لأن السحب لابد أن يكون من الصاحب. فوجدنا حتى في الدراسة عندما يعني يتوقف الطالب عن مواصلة مسيرته الدراسية في موضوع معين أو مادة معينة، نقول له اذهب إلى أحد الأذكياء ولتكن بينك وبينه صداقة في هذه المادة، ورأسا مباشرة نرى هذا الشخص كيف استطاعت يعني نسب الأرقام تتصاعد لديه في تحصيله الدراسي. علينا إذن أن نعتني بصداقتنا كثيرا.
نعم، كان معنا أستاذ علي المدهوش الباحث التربوي من العراق، وشكرا جزيلا لك أستاذ علي على حضورك الطيب والدائم معنا.
نعم، أنا أيضا أشكر الأستاذ علي المدهوش الباحث التربوي من العراق، وتطرق إلى جملة أو كلمة مهمة جدا، وهو الصاحب ساحب، وقضية اختيار الصاحب، لأن كما هذا المثل المعروف يقول بأنه قل لي من صديقك أقول لك من أنت، لأنه حسب تجاربنا أحبتي الكرام حتما أنتم أيضا لديكم هذه التجارب. مستحيل أن يكون اثنان من الأشخاص أن يكونا صديقين ولا يوجد هناك تشابه بأخلاقهما. يعني إذا اخترنا الصديق السيء ونقول أنا لا شأن لي بكذا أخلاقه ليست جيدة أو سلبية، فهذا مستحيل. أكيد يعني أنا إما أنجذب إلى أخلاقي هذه السيئة، إما في هذه الصفات الموجودة فيي أنا أيضا. فلهذا يؤكدون كثيرا على اختيار الصديق المناسب والصحيح والإيجابي لي حتى تكملة مشوار العمر بشكل أفضل إن شاء الله.
الصداقة كالأخوة، فبعض المرات نجد بعض الأصدقاء يكون أخا ويكون متفاني بصداقته ويفتدي صديقه
السلام عليكم. بالنسبة للصداقة هو يعني أمر جدا جميل من العلاقات الاجتماعية اللي تصير بين الناس، وأكو مثل على الصداقة يقول رب أخ لم تلده لك أمك، وهو الصديق يعني. أمثال أخرى تضرب يا ليت.
نعم أحبتي الأفاضل، الكثيرة هي علاقات الصداقة التي تجمع بين الأصدقاء، لكن قليلة هي تلك العلاقات التي كتب لها أن تستمر إلى الأبد. هناك العديد من الأشخاص الذين أجبروا على مفارقة وإنهاء علاقتهم مع أصدقائهم، وذلك بسبب عدة عوامل. مثلا هناك الزواج، يعني يلعب الزواج دور مهم في إنهاء العلاقة بين الأصدقاء في كثير من الأحيان. هناك مثلا من العوامل الأخرى ظروف العمل مثلا، أو المشاكل المالية، أو العناد، أو الغيرة، وهناك يعني عوامل كثيرة التي تتسبب في إنهاء العلاقة مع الأصدقاء أو الصديقات. العناد وانعدام المرونة في التفكير له دور مهم في تفكيك العلاقة بين الأصدقاء، لأن تشبث الإنسان برأيه وعدم احترامه وتقبله لآراء وأفكار الآخرين يتسبب في العديد من المشاكل. الغيرة تلعب الغيرة دور أساسي أيضا في فشل استمرار علاقات الصداقة مهما كانت قوية أو طويلة. والمشاكل المالية أيضا واحدة من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الخصام بين الأصدقاء، وهناك عوامل أخرى وأخرى وأخرى التي تؤدي إلى نهاية هذه العلاقات أي علاقات الصداقة. نستمع إلى ومضة شبابية ونعود إليكم بإذن الله تعالى.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أيها الأحبة، اختصاصي علم النفس الدكتور موسى مطارنة يبين أن الإنسان كائن متفاعل، فهو يتفاعل مع الناس حوله ومعارفه وأقاربه، وانعدامه يعني الموت، وبالتالي ضروري جدا وجود الناس في حياتنا كالأصدقاء المقربين الذين لهم أثر كبير علينا من حيث تفاعلنا معهم ومع البيئات والمعطيات المختلفة كمجتمع، فلهم تأثير كبير بشكل أو بآخر. ويضيف الإنسان دائما بحاجة للمساندة النفسية والدعم الإيجابي والتحفيز، وهذا يحققه الأشخاص الذين حوله خاصة في مراحل معينة من العمر، فلهم تأثير كبير في نضوجه وطريقة نمائه وأفكاره وشخصيته. لذلك يتفاعل الإنسان مع المعطيات ومكونات الحياة واحتياجاتها، فلا يمكن للإنسان أن يعيش من دون أناس وبدون الاحتكاك بهم والتعامل معهم. ويتابع مطارنا بأن أثرهم كبير وعميق في النجاحات، فالصديق الجيد قادر على المساعدة وتقدير الآخر، والعكس صحيح إذا كان محبطا وسلبيا يعرقل حياة الآخر وقد يسبب له الفشل. ويؤكد مطارنا أننا بحاجة لوجود الأشخاص في حياتنا ولا بد من وجودهم، ولكن الأهم في كل هذا التفاعل في الخارطة الحياتية مع المعارف والانسجام معهم، فلا بد من أن نحسن الاختيار، لافتا إلى أن أكثر مشاكلنا هي من سوء الاختيار، فليس هنالك أحد مفروض على الفرد ليكون صديقه أو ليكون الموجه له أو مسانده. أنا أختار من يكون ذلك الشخص الذي أقتدي به وأؤمن بعلاقة به والاختيار الصحيح. ويعتقد مطارنا أن الإنسان بحاجة لشخص يعطيه الطاقة الإيجابية، لأحد يميل إليه إذا شعر بالتعب، من يقدم له الراحة والمساندة، ولهذا يختار من له مكانة وقيمة وقدرة على مساندته ومساعدته. بالإضافة إلى المستوى، فهنالك من يرفع الشخص لفوق وهناك من يسحبه لأسفل، لذا عليه اختيار من يمسك بيده ويسانده ويسهل عليه الطريق، وهذا من الأساسيات قبل الاختيار. ويضيف، يجب أن يرى الفرد في صديقه شخصية تمتلك القدرة على مساندته ودعمه لتحقيق أهدافه واحتياجاته النفسية والحياتية والمجتمعية.
يقال بأن الصداقة الحقيقية كالخطوط المتوازية، لا تلتقي أبدا إلا عندما تطفو المصالح على السطح، عندها تفقد توازيها وتتقاطع. يقال هناك من يكون حضوره في حياتك علامة فارقة، وهناك من يكون حضوره في حياتك علامة فارغة، فاختر الصديق الحقيقي واحذر من الصداقة المزيفة. يقال الصداقة كالمظلة، كما كلما اشتد المطر زادت الحاجة لها. ويقال أيضا متى أصبح صديقك مثلك بمنزلة نفسك فقل عرفت الصداقة. عبر الواتساب الأخت زينب الحسيني أيضا تشاركنا ببصمة صوتية من العراق، نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم جميعا أيها الأصدقاء الأوفياء. أعتقد أنه من عنوانها الصداقة واضح أنه الصداقة مبنية على معناتها الصدق. إذن هناك الصدق والمصداقية والوفاء هو الشيء والسبب الرئيسي والأساسي في استمرار الصداقة وهذه العلاقات الطيبة على مدى عمر أو سنوات طويلة. لو كان هناك بعض الأصدقاء، طبعا هم يعني يحسبون على الأصدقاء، لكن في الواقع هم لديهم سموم ولديهم خبث ولديهم غيرة وحسد، لذلك من خلال هذا الحسد والغيرة يجعلهم يصادقون بعض الناس حتى مثل ما نقول يعني يصعدون على ظهورهم. لذلك السبب الرئيسي والأساسي ولنقول يعني يمكن أن نقول أنه الحصن الحصين والجدار ممكن يحمي الصداقة من كل الشوائب ومن كل من أقوى الصعوبات، وهو المصداقية والوفاء. إذا كان هناك وفاء وحب ما بين الأصدقاء يعني من العمق من الأعماق ومبني على صداقة يستمر على لمدى سنوات طويلة، الحمد لله رب العالمين، الله رزقني بصديقات وفيات على مدى سنوات طويلة جدا. صداقتنا مبنية على الصدق والوفاء ولا نخون بعضنا البعض. تسأل كل واحدة منا على الأخرى ويعني متواصلين مستمرين يعني التواصل والاستمرار بالسؤال على مدى سنوات طويلة لصديقة منذ أن كان عمري 6 سنوات والآن أنا في عمر 37، يعني على مدى 31 سنة وأنا أعرفها لحد الآن ما بيننا يعني سؤال ويعني واجب وأيضا مواصلات. اللهم يجيرنا ويجيركم من هكذا صداقات، وصداقات مبنية على المصلحة والغيرة والحسد إن شاء الله، وأنتم نعم الأصدقاء ونحن لكم أوفياء بإذن الله تعالى. شكرا لكم، زينب الحسيني من العراق.
شكرا، شكرا لزينب الحسيني عزيزتي من العراق، أشكرك جزيل الشكر، وجميل جدا كان مشاركتها، جميلة جدا كانت، يعني طرحت كل المواضيع التي أردنا نتحدث عنها بهذه البصمة الصوتية. وجميل كان بأنه تقول الصداقة تأتي من الصدق. حقيقة الشخص الذي لا يملك الصدق، وهذه قضية المصلحة التي الكل يؤكدون عليها إن كانوا أخصائيين أو الناس العاديين خلال تجاربهم مع الناس، فهذه حقيقة هي من مدمرات ومهدمات الصداقة حينما تكون علاقتي بالآخرين مبنية على المصلحة. وأنا أضيف على المصلحة قضية الميزانية. هناك الكثير من الأشخاص الذين نواجههم في حياتنا لا يهمهم بأنه الشخص المقابل ما هي أحاسيسه، هل يدركون هذه الأحاسيس؟ لا، هم يتصرفون على مزاجهم. اليوم أنا فرحة فأريد الكل يكونون فرحانين الذين حولي، اليوم أنا لدي مشكلة لازم الكل أتصرف مع الكل بمزاجيتي بحدية وبتصرف غير لائق. فلهذا هكذا علاقات لا تستمر طويلا، وفي النهاية أكيد يعني حتى لو استمرت لمدة عدة سنوات لكن في النهاية تنكشف الأمور، ينكشف الغطاء، ويكون هناك الابتعاد عن هؤلاء الناس. ودائما أنا أقولها من كل قلبي، يعني دائما نسأل الله تعالى أن يبعدنا ويجيرنا عن هكذا أناس الذين تربطنا علاقات مزاجية ومصلحية معهم، لأن هؤلاء يكونون خطرين على حياتنا. نستمع إلى أصواتكم، إلى صوت الأخ محمد ماجد من العراق وأبو مصطفى من العراق أيضا.
الصداقة كالأخوة. فبعض المرات نجد البعض الأصدقاء يكون أخا ويكون متفاني بصداقته ويفتدي صديقه بروحه، والكثير من الأصدقاء يعني كأنه أخ أو أكثر من أخ. وفي بعض الأقوال يقولون يا ليت صديقي يكون أخي، ويا ليت أخي يكون صديقي. يعني المعنى يكون جدا عميق لهذه الصداقة. لكن في الوقت الحالي نجد أن الصداقة يعني ينتابها بعض الشك، أو تكون بضمن منافع شخصية أو يعني منافع أو فد أمور تكون دنيئة وخسيسة لدى البعض. لذلك يجب علينا أن نربي أطفالنا ونعلمهم على يعني التعامل مع الناس، مع الأصدقاء الذين يكونون يعني أهل لها. وفي مقولة تقال: لا تبدل الصداقة ولو بالذهب. محمد الماجد من العراق.
السلام عليكم. بالنسبة للصداقة هو يعني أمر جدا جميل من العلاقات الاجتماعية اللي تصير بين الناس. وأكو مثل على الصداقة يقول: رب أخ لم تلده لك أمك، وهو الصديق. يعني أمثال أخرى تضرب: يا ليت أخي يكون صديقي. هذا على القرب، علاقة كل ما تقرب بين الأشخاص تسمى صداقة، هذه الآصرة الجميلة، بشرط أن لا تكون من أجل منفعة أو مصلحة. حين تنتهي المصلحة ترى تنتهي الصداقة. الصداقة الحقيقية حين تكون قربة لوجه الله سبحانه وتعالى بدون أي منفعة. يروح يسأل على صديقه، صديقه يسأل عليه، يتواصل وياه، يساعده إذا صار بشدة. من الأمور اللي تعرف بيها صديقك وفي أم لا هي السفر. جربوها، احنا جربناها وانتم هم جربوها اليوم اللي تسمعون صوتي. السفر من الامور اللي تكشف بيها حقيقة صاحبك صديقك، راح يبين لك هل هو وجهه هذا الحقيقي معك ام مخبئ وجه اخر عنك، وينكشف لك بالسفر. بمجرد ان تسافر معاه تبين هذه الامور، تبين حقيقة صديقك وحقيقة تلك الصداقة اللي وياه. هذا، والسلام عليكم. ابو مصطفى من البصرة.
شكرا لمحمد ماجد من العراق، وابو مصطفى ايضا من العراق، والاخ ابو حسين من السعوديه القطيف كتب لنا بان هناك اشخاص تستطيع ان تحتفظ بهم في قلبك بكل حفاوه رغم مواسم الغياب الطويله، لان حضورهم الاول لم يكن عاديا ابدا. شكرا لك ابو حسين من المملكه العربيه السعوديه. انا فقط اردت ان اضيف على احدى العوامل، على العوامل التي تسبب إلى انقطاع الصداقات وانتهاء الصداقات. قلنا بأن هناك المزاجية، هناك المصلحة، أضيف هذا الشيء وهو فقدان القيم والمبادئ. الشخص الذي لا يملك القيم والمبادئ يبني علاقاته على أساس المصلحة وعلى أساس المزاجية. الآن نستقبل مباشرة ضيفتنا الكريمة الدكتورة سلوى شعبان من سوريا، الباحثة الاجتماعية. سلام عليكم دكتورة سلوى.
عليكم السلام، يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين.
حبيبة قلبي، شكرا شكرا جزيلا دكتورة سلوى، مشكورة عزيزتي. مشكورة عزيزتي، شكرا. أسباب فشل الصداقات، نحن تحدثنا عن من الأسباب هي المزاجية، هي بناء الصداقات على أساس المصلحة. أنا الآن قبل ما أتكلم معك أضفت هذا الموضوع بأن الشخص الذي يفقد المبادئ والقيم في علاقاته مع الآخرين تكون هذه أيضا صداقاته قصيرة جدا تنتهي في ختام هذه العلاقة وتصل إلى طريق مسدود. هل هناك أسباب أخرى حول فشل الصداقات خصوصا في وقتنا الراهن؟
طبعا، وخاصة أن الصداقة تحدثت بكلمات بسيطة أنها إنه العلاقة الإنسانية الوحيدة التي طبعا نستطيع نحن أن نراعي بناءها ونحافظ عليها ونختار الشركاء الحقيقيين لنا ضمن هذه العلاقة الإنسانية. فمن هنا هناك أسباب كثيرة إضافة لما أضفتم وتحدثتم عنه. هناك الكثير من الأسباب التي طبعا قد نجدها أمامنا ولا نتفاجأ بها، لأن هناك الحياة طبعا تغيرت، الظروف المعيشية، الظروف الحياتية، كلها أثرت على تفكير الأشخاص وطريقة تعاملهم اليومية، وخاصة عندما نجد هناك الفتور بالمشاعر وأحيانا الأشياء النفسية التي تنبع من الشخص ذاته والذي نحن نعتبره صديق، فجأة نجده بأنه قد وضع حدود لهذه الصداقة وأبدى بالابتعاد.
نعم.
يعني هناك أسباب نفسية موجودة ضمن الشخص مرهونة بواقعه المعاش وبحياته التي هي طبعا معرضة لكثير من الأسباب. أحيانا موضوع الغدر والخيانة والحقد والحسد لضعف الإمكانات الموجودة لديه، أحيانا هناك بعض النقص الموجود عند هؤلاء الأشخاص والذين طبعا يترجمونه لا يبحثون طبعا عن كمالية أنفسهم أو تدريب أنفسهم أو زيادة الغنى لديهم، إنما ينتقمون من أعز الأصدقاء. وأحيانا كثيرا نسمع أن أول ضربة تأتي من الصديق القريب، يعني هذا موضوع طبعا لن يعني نقول أنها حقيقة 100%، لكن هناك أصدقاء موجودين كأخوة لنا، لكن أحيانا كثيرا لا نتفاجأ أن الضربة الكبيرة والموجعة والمؤلمة تأتي من أقرب الأصدقاء لنا، ربما لأنهم يحاربوننا سرا لعدم وجود هذه الثقة الكبيرة أو هذا الشيء الحنيني والروحي الذي يجمعنا فيما بيننا بين هؤلاء الأصدقاء. أحيانا هناك طبيعة البيئة الأسرية، طبيعة البيئة الأسرية التي ربت هذا الشخص والذي طبعا أعطته الكثير من الأشياء، ربما بعض القيم التي تكون سلبية أو بعض العادات أو بعض الأفكار السلبية. علينا هنا أن نجد أمامنا أن من أهم المسببات لفشل علاقتنا مع أصدقائنا هي البيئة التي أفرزت هذا الصديق. يعني أحيانا كثير من الملامات نضعها وعندما نبدد أو نحلل الموضوع نجد بأننا البيئة التي أفرزته هي تحمل هذه الصفات وهو ليس له علاقة، أحيانا يكون بريء لأنه تربى كطفل ومن ثم كمراهق على هذه المواضيع ووصل إلى هذه الدرجة. يعني هناك كثير من الأشياء وعملية التوتر والضغوطات قلنا، وعدم تواجد الثقة، عدم التأكد من الإخلاقيات. يعني علينا أن نبني الصداقة بعد أن نتأكد من إخلاقيات الطرف المقابل.
أحسنتي.
كثير من الأسرار والأشياء التي نبوح بها علينا أن نتركها إلى جانب حتى نثق من الشخص الذي هو اعتبرناه صديق لنا، طبعا بعد مرور كثير من الامتحانات والشدائد والأشياء التي مررنا بها سوية ووجدناه حقيقة يستحق هذا الكلام.
طيب يعني دكتورة سلوى، أنت الآن تحدثي عن بأن هناك عوامل كثيرة تؤدي إلى فشل العلاقات والصداقات، وذكرتي بأنه ممكن الشخص يتربى في بيئة هي التي تعلمه هذه الأخلاقيات وهذه القيم والمبادئ إن كانت سلبية أو إيجابية. إذن أنا أردت أن أسألك هذا السؤال، بأنه نحن نرى في حياتنا بأن صحيح تتغير الظروف، تتغير الكثير من الأمور، والتي لكن هناك بعض الناس لا يغير ذاتهم شيئا، يعني حتى إذا تعرضوا لأكبر المشاكل فيبقونهم أوفياء، يبقونهم ناس أهل للصداقة. كيف هذا؟ يعني هو تأثير العائلة فقط أو هو الشخص يعني لديه هذه المؤهلات الذاتية؟
نعم الشخص لديه هذا الغنى الذاتي وهذا البعد الأخلاقي الكبير.
نعم.
المتجذر به. نعم هناك أشخاص خرجوا من بيئات بسيطة وفقيرة ولديهم ضغوطات ولديهم كثير من المشاكل، لكنهم متشبعين بالصدق وبالأمانة.
أحسنتي.
وبالأخلاص وبالوقوف إلى جانب الصديق. يعني هذا الموضوع طبعا له بعد أخلاقي كبير جدا. عندما يكون الشخص متشبع منذ الصغر مهما مررنا بمصائب وبشدائد وبصعاب، علينا أن نبقى محافظين على الكتلة الأخلاقية التي طبعا هي موجودة في دماغنا وأرواحنا وأنفسنا. هنا هذا الشخص أنا أتحمل معه أعباء الحياة، أبوح له بالأسرار، أعطيه الاهتمام، أعطيه كثير من وقتي. أما الأشخاص الذين عند أول مطب أو عند أول تجربة نراهم يتململون وينسحبون ونجد لديهم قلة اهتمام بما نحن نبوح به، فهنا علينا أن نتريث قليلا وأن نساعد. فإذا هذا الشخص مربوط طبعا، هذه الأشياء التي تحدثنا عنها والموضوع الأخلاقي مربوط بطريقة التربية الحقيقية. هناك أشخاص يقولون نحن ربينا أبناءنا على كذا وكذا، لكن التجربة هي خير برهان. عندما التجربة تثبت لنا مصداقية هذا الكلام وهذه المبادئ الأخلاقية، طبعا علينا أن نتمسك بهذا الصديق، لأنه فعلا مهما مرت من صعاب وشدائد بقي ثابت وراسخ بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معاني.
طيب نعود إلى قضية العمل، لأن هناك يعني خصوصا هذه السنين الأخيرة نرى الكثير من النساء أيضا دخلوا في معترك العمل وفي مجالات العمل، وأيضا الشباب والفتيات معرضين وفي بدايات عملهم يتعرضون ممكن لهكذا أمور، وهي ممكن فشل الصداقات، انتهاء العلاقات. فبالنسبة للجو المهني، جو العمل، زمالات العمل، هل نستطيع أن نعتبرها بأنها صداقات؟ هل هناك حدود لهذه الصداقات التي تأتي في مجال العمل؟
طبعا، وهذا موضوع جدا مهم وضروري علينا أن نذكره. طبعا زمالات العمل أو هذه العلاقة طبعا هي تسمى علاقة مصلحة اجتماعية لتوقيت معين. زمالات العمل تعتبر من العلاقات الاجتماعية، يعني هي ليست بالصداقة ببعدها الإنساني وبعدها الأخلاقي، هي زمالة عمل لتوقيت معين. أحيانا هناك كثير من العلاقات تنتهي بانتهاء توقيت العمل، ثم تأتي بالتكرار يوميا من خلال التواجد المكاني والزمني ضمن خدمة معينة أو عمل معين أو مصلحة معينة. لكن هناك هذه العلاقة قد تتطور إلى خارج نطاق العمل، يعني هذا الموضوع بإمكان الأصدقاء إذا طبعا عرفوا بعضهم بعض بطريقة جيدة، عرفوا بعضهم طبعا بكثير من المواقف. أحيانا التصرف ضمن العمل تعطينا كيف يتربى هذا الشخص وكيف هو مكنونه الأخلاقي والشخصي، يعني طريقة التعامل. هناك كثير من النفور أحيانا من بعض الزملاء ضمن العمل، لذلك لا نستطيع أن نعمق العلاقة بيننا وبينهم. عندما نجد هذا الموضوع طبعا نبتعد وتبقى العلاقة لفترة زمنية، ينتهي الدوام العمل ثم تنتهي هذه العلاقة، وبالتكرار يوميا نمارس أعمالنا اليومية. قد تتطور العلاقة عندما نكتشف المكنون الحقيقي لدى الشخص، وتتطور قد تصبح علاقة خارج نطاق العمل، تصبح صداقة حقيقية، نعرف بعضنا أكثر، نعرف كثير من الهموم التي أو الأشياء التي ننجزها لبعضنا البعض، نخفف عن بعضنا وطأة الحياة. يعني هناك هذا الموضوع طبعا ضروري جدا، لأن الناس يخلطون ما بين الزمالة في العمل وما بين الصداقة، وهذا موضوع طبعا بعيد كل البعد عن بعضه. بعد علينا أن نفصل ما بين الزمالة وبين العلاقات الحقيقية والصداقة الحقيقية بين الأشخاص.
نعم دكتورة سلوى، دكتورة سلوى، أنا السؤال الأخير من حضرتك، يعني لأنه مستمعين الكرام في بداية البرنامج أيضا نوهنا على هذا الشيء، بأنه اختيار الصديق لراحة البال والفكر والقلب، يقال بأنه هذه المقولة معروفة جدا، بأن قل لي من صديقك أقول لك من أنت،
أقول لك من أنت.
أحسنتي. هل هذه المقولة صحيحة في واقعنا الراهن والحالي؟
صراحة أجزم أن هذه المقولة طبعا أصبحت من النوادر أن نقول حقيقة هي موجودة، لأن الحياة تغيرت، تفاصيل الحياة وإجراءات الحياة، طريقة تعاملنا أحيانا، طريقة تواجدنا، ضغوطات الحياة أثرت بتفكيرنا بطريقة التعامل. يعني الآن ووفق الظروف الاقتصادية العالمية والدولية، وخاصة نتحدث عن بلداننا، وهذا الحصار الاقتصادي علينا، كثير من العلاقات أحيانا تنتهي، ربما طلبنا طلب من أحد الأصدقاء ولم يتجاوب معنا، ربما نشعر بالحساسية وأنه لم يقف إلى جانبنا بهذا الظرف الصعب، ربما أحيانا كثير من الأشياء والتأثير لبعض العلاقات تصبح مرهونة ومقرونة بالظرف الذي نعيشه أحيانا. أحيانا أشخاص كثيرين طبعا يبتعدون عن مضامين الصداقة ضمن هذه الظروف التي نعيشها الآن. يعني هذا المثل أو هذه المقولة لا تنطبق الآن، كانت تنطبق منذ زمن بعيد عن أهالينا وأجدادنا الذين أوصلوا إلينا هذه الحكمة وهذه الخبرة وهذه الموعظة. أما الآن طبعا موجود، طبعا أنا أستطيع أن أحدد منهم أصدقائي، لا أحد يفرض علي صديق أنا لا أريده، قد يكون بالتصرفات بالأخلاق بالوجود الاجتماعي يشبهني كثيرا أستفيد منه ويستفيد مني، لكن بالمجمل لم تعد موجودة هذه الحكمة بالمطلق، لأن الحياة غيرت من عقول البشر وطريقة تفكيرهم وطريقة تعاملهم.
دكتورة سلوى شعبان البحث الاجتماعية من سوريا، أشكرك جزيل الشكر. شكرا
شكرا
عزيزتي، شكرا جزيلا، اهلا وسهلا. شكرا جزيلا. احبتنا الكرام، وقفتنا الاخيره مع مهارات للنجاح نستمع اليها.
مهارات للنجاح.
تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة. نتعرف معا على أسرار الصداقة وسر نجاحها ووصولها إلى طريق الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، ومنها أولاً حسن اختيار الصديق، فهي أعظم خطوة للتغلب على متاعب العداوة والخيانة. ثانياً الصداقة في الله والبغض في الله، لا من أجل مال ولا مصلحة، فكلها فانية وتبقى التعاسة أمام عينيك، إلا ما يكون في الله فهو يدوم. ثالثاً لا تدع البسمة تفارق شفتيك، والقه بالسعد والسرور، فإنها تزيد المحبة بينكم. رابعاً أعطه من حبك واهتمامك كما تعطي لنفسك، فهو أدعى للوئام. خامساً افهم شعوره دون جرح مشاعره، وعاتبه بطريقة حسنة. سادساً دع الغيبة والنميمة جانباً، فإنه يظن أنك تغتابه كما تغتاب غيره. سابعاً واصل نصحه ولا تيأس. ثامناً اسأل عنه إن غاب أو مرض، وادع له بالتوفيق، انهه عن المنكر وشجعه على المواقف الحسنة. تاسعاً لا تكن ثقيل الظل معه.
ليس الصديق الذي تعلو مناسبه، بل الصديق الذي تزكو شمائله. إن رابك الدهر لم تفشل عزائمه، أو نابك الهم لم تفتر وسائله. يرعاك في حالتي بعد ومقربة، ولا تغبك من خير فواضله. لك الذي يدعي ودا وباطنه، بجمر أحقاده تغلي مراجله. يذم فعل أخيه مظهرا أسفا، ليوهم الناس أن الحزن شامله. وذاك منه عداء في مجاملة، فاحذره واعلم بأن الله خاذله. شكرا على طيب المتابعة أحبتي الكرام، وأسأل الله تعالى أن يعطينا ويلهمنا، وأن نكون إن شاء الله مع أصدقاء أوفياء بإذنه تعالى. وأتمنى لكم حياة سعيدة مع من تحبون وتودون. اللهم اجعلنا ممن لهم نصيب في الدعاء المستجاب، وارفع عنا البلاء، وعظم لنا الجزاء. شكرا لكم أحبتي، وإلى اللقاء.